أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات التعليق على العقيدة الواسطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأحب قبل أن نبدأ أن أشير إلى مسألة متعلقة بالآية التي ذكرها في علو الله عز وجل وقربه وأزليته وأبديته، وهي قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فقلنا إن الأول والآخر تعني الإحاطة بالزمان، فهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، وأن الظاهر والباطن تعني الإحاطة بالمكان كله، فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. بهذا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأسماء الأربعة. والتنبيه الذي أريد أن أنبهه في هذا المقام هو أن الظاهر والباطن معناهما متضادان، متقابلان. الظاهر يقابل الباطن، كما أن الآخر يقابل الأول. وهنا قاعدة من القواعد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هذه القاعدة هي أن الأمران المتقابلان إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص، فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بالكمال دون النقص. يعني عندنا مثلا صفة الحياة ويقابلها الموت، الله تبارك وتعالى يوصف بالحياة دون الموت. صفة العلم تقابلها صفة الجهل، فالله تبارك وتعالى يوصف بالعلم دون الجهل، وكذلك العجز والقدرة، الكلام والخرس، البصر والعمى، السمع والصمم، الغنى والفقر. ولهذا لما تقابلت المباينة للعلم للعالم والمداخلة له، هل الله تبارك وتعالى مباين للعالم أو مداخل للعالم؟ هنا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه مباين للعالم دون أن يوصف بأنه مداخل له، هو فوق العالم وليس داخله. العلو والسفول، يوصف ربنا تبارك وتعالى بالعلو دون السفول. ولذلك إذا كان معنى الظاهر معناها العلي فوق كل شيء، والباطن تقابلها، فلا يمكن أن نفسر الباطن بأنه دون الأشياء. وقد فسر العلماء الباطن من أسماء الله تبارك وتعالى بتفسيرات، فقالوا في معنى ذلك: الباطن هو القريب، القريب من خلقه، المحيط بهم علما، يعلم السر وأخفى. وقالوا أيضا في معنى الباطن: المحتجب عن خلقه، لا يرونه بأبصارهم ولا يصلون إليه بأوهامهم. وقالوا أيضا: العالم بما يبطنه الإنسان مثلا. هذه المعاني كلها معان صحيحة، والذي أريد أن أنبه إليه أنه لا يسوغ وصف الله تبارك وتعالى بأنه تحتنا مقابلة للباطن بالظاهر. لماذا؟ لأن السفول نقص، والله تعالى وصف بالعلو دون السفول، وهذا مما يقتضيه صريح النقل وصحيح العقل. ثم نبدأ درسنا من وقت ما توقفنا في قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو العليم الحكيم، هذا كلام عن علم الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن معنى العلم، وعادة القرآن أنه يربط بين العلم والحكمة، بين العليم والحكيم. العليم والحكيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، يتضمن اسم الله العليم صفة العلم، ويتضمن اسم الله الحكيم صفة الحكمة. والحكمة معناها وضع الأشياء في مواضعها على وجه المتقن. والحكيم من أسماء الله تبارك وتعالى له معنيان: الحكيم صاحب الحكمة، يعني الذي يضع الأشياء في مواضعها على وجه المتقن، لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء ولا يخلق شيئا ولا يعدم شيئا إلا لحكمة، هذا معنى من المعاني. والمعنى الثاني أن الحكيم بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه، وهذا هو المعنى الذي انتهينا إليه في اللقاء الماضي، كان آخر ما قلنا. وهنا ننبه إلى أن العليم والحكيم من الأسماء التي تتضمن صفات ثبوتية. عرفنا سابقا أن الصفات منها ما هو ثبوتي، يثبت لله تبارك وتعالى شيئا صفة، ومنها ما هو سلبي، ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة، كما عرفنا مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، هذا ثبوت إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا سلب نفي. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. الصفات الثبوتية التي تثبت لله تبارك وتعالى، التي نثبتها لله عز وجل، تنقسم إلى هذين القسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ما معناها؟ معناها أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يأتي على الله تبارك وتعالى حال لم يكن متصفا بها، بل يتصف بها تبارك وتعالى على الدوام في الأول وفي الآخر، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر، صفة العزة، صفة الحكمة. كل هذه الصفات صفات ذاتية، لم يزل ربنا سبحانه وتعالى منذ الأزل القدم متصفا بها، ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. ومن الصفات الصفات الخبرية: صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العينين، ما سيأتي معنا من الصفات، هذه كلها يقال لها الصفات الذاتية. والقسم الثاني هي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية، الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا شاء لم يفعلها، مثل مثلا الرحمن على العرش استوى، الاستواء على العرش، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. صفة النزول إلى السماء الدنيا هذه صفة مشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، صفة فعلية تتعلق بمشيئته. ويمكن أن تكون صفة من الصفات ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، مثل مثلا صفة الكلام، صفة الكلام لله تبارك وتعالى. الله عز وجل متكلم، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء. فكلم الله تبارك وتعالى موسى في وقت من الأوقات، يكلم الملأ الأعلى، يكلم جبريل، يكلم المؤمنين يوم القيامة، هذا كله إيه؟ هذا كله فعل، صفة فعلية بهذا الاعتبار. وهكذا كل صفة تعلقت بمشيئة الله تبارك وتعالى فهي صفة فعلية، وكل صفة لم يزل ربنا تبارك وتعالى متصفا بها في الأزل ولا يزال هذه صفة ذاتية. ويمكن كما عرفنا أن تجتمع الصفة الذاتية والصفة الفعلية، وسيأتي معنا ذلك الكلام حينما نتكلم عن مسألة السمع مثلا. وهو العليم الحكيم، والحكمة هذه أيها الإخوة الأحباب داخلة في الصفات التي تتعلق بالمشيئة أيضا. كل صفة تعلقت بمشيئة الله عز وجل تابعة لحكمته. فالله تبارك وتعالى يفعل الشيء لحكمة. نعم، قد تظهر لنا الحكمة فتكون معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكن مما ينبغي أن يضعه المؤمن في قلبه من اليقين الذي لا يتزلزل أن الله تبارك وتعالى لا يشاء شيئا ولا يفعل شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. حكمة وراء كل فعل يفعله سبحانه وتعالى وكل أمر يريده. وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير. و حكمة الله تبارك وتعالى لها نوعان: حكمة شرعية وحكمة كونية. حكمة شرعية في الشرع والوحي، وحكمة كونية في المخلوقات. ولذلك لله تبارك وتعالى حكمان: حكم في الكون وهو ما يقضي به سبحانه وتعالى الخلق والتقدير، وحكمة أو حكم في الشرع وهو ما يقضي الله عز وجل به الأمور الشرعية. وهو الحكيم الخبير. ما معنى الخبير؟ خبير معناها العليم ببواطن الأمور، وهذا مما يدل على أن علم الله تبارك وتعالى علم محيط، علم واسع، علم محيط وواسع، يحيط بجميع المخلوقات ويحيط بجميع الأشياء. وتجد اسم الله تبارك وتعالى الخبير يأتي مع العلم العليم الخبير، ويأتي مع الحكمة الحكيم الخبير، ويأتي مع اللطيف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللطيف معناه العالم بدقائق الأشياء، والخبير العالم بحقائق الأشياء، بواطن الأمور. فصفة الخبرة، العلم ببواطن وحقائق الأمور، ثابتة لله تبارك وتعالى. وكما نرى الحكيم نأخذ منه صفة الحكمة، الخبير نأخذ منه صفة الخبرة، العليم نأخذ منه صفة العلم. فالاسم يؤخذ منه الصفة، كما أنه يدل على الذات، يدل على الله. وعموم علم الله تبارك وتعالى مما ينبغي أن يعتقده المسلم في قلبه. قلنا إن الفلاسفة يقولون إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة من الأشخاص. لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم الأشياء كلها، جليلها ودقيقها، كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، جمليها وتفصيلها، يعرف كل هذه الأشياء سبحانه وتعالى يعلمها. وهذه المسألة واحدة من المسائل الثلاث التي كفر بها العلماء الفلاسفة. المسألة الأولى مسألة قدم العالم، يقولون إن الجواهر كلها قديمة، يثبتون قديما أو قدماء مع الله. الثانية قولهم إن الله لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة من الأشخاص، هذه أيضا وهي موضع الكلام الذي نتكلم فيه الآن. المسألة الثالثة أنهم ينكرون بعث الأجساد وحشرها، ينكرون البعث. هذه المسائل الثلاث التي كفر العلماء بها الفلاسفة، كما أوضحها أبو حامد في تهافت الفلاسفة وغيره من العلماء. وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها مثل النبات، وما ينزل من السماء، الوحي، المطر، الملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال وهكذا. وهذا معناه العلم جملة وتفصيلا، وعنده مفاتيح الغيب، يعني عنده سبحانه وتعالى علم ما غاب، مفاتيح الغيب، المفاتيح أو الخزائن. وعنده مفاتيح الغيب أو مبادئ وأصول الغيب التي أخبر ربنا تبارك وتعالى بها في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه المعلومات الجزئية التفصيلية ليست معلومة لله تبارك وتعالى فقط، وإنما هي مكتوبة عنده تبارك وتعالى أيضا، فهي معلومة ومكتوبة في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى، من أنثى سواء كانت من البشر أو من غير البشر، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم تبارك وتعالى ابتداء ذلك الحمل، ويعلم انتهاءه، ويعلم تفاصيله، وإن كان يحصل أو لا يحصل، وإن كان ذكراً أو أنثى، وإن كان يقدر له الحياة بعدما ينزل أو لا، رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، وكل ما يتعلق به. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا كله فيه إثبات علم الله الواسع المحيط بالكليات والجزئيات. وفائدة كتابة هذا العلم أنه علم وكتب، وذلك للتيقن والاستيفاق منه، وأنه لا يتخلف. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وهذه فيها إشارة إلى صفة القدرة، والقدرة معناها التمكن من الفعل بلا عجز. فربنا سبحانه وتعالى يمكنه الفعل ولا يعجز عنه، وهذا الإمكان وهذه القدرة شاملة لكل شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإحاطة تستلزم أن يعلم كما قلنا ما بين أيديهم وما خلفهم، والظاهر والباطن من أحوالهم، يعلم السر وأخفى. وقوله إن الله هو الرزاق، الرزاق معناه أن الله تبارك وتعالى هو المعطي، هو الذي يعطي سبحانه وتعالى العبد والمخلوق ما ينفعه. إن الله هو الرزاق، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزق ربنا سبحانه وتعالى منه عام ومنه خاص، منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. عام شامل لكل مخلوق، وهو ما يقوم به البدن، طعام وشراب وهواء، هذا شامل لكل المخلوقات. وهناك رزق خاص، وهو لأنواع من المخلوقات التي كلفها الله تبارك وتعالى، وبرزق خاص، وهو ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح، هذا رزق خاص. إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. القوة معناها التمكن من الفعل بلا ضعف. هناك فرق بين القدرة وبين القوة. القوة ضدها الضعف، والقدرة ضدها العجز. والقوة أخص من القدرة باعتبار معين، وأعم من القدرة باعتبار آخر. يعني مثلا بالنسبة للإنسان الحي يوصف بأنه قادر، ويوصف بأنه قوي، ومعنى قادر عنده التمكن من الفعل، ومعنى القوة أنه عنده فوق القدرة زيادة قوة. وأما بالنسبة للأشياء التي ليست فيها حياة، مثل مثلا الحديد يقال فيه قوي لكن لا يقال فيه قادر، لا يقال فيه قادر، فلا يوصف غير الحي بأنه قادر، بل يوصف بأنه قوي. جدار قوي، حديد قوي، جهاز قوي، ولا يقال إنه قادر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين معناها الشديد، الشديد في القوة، الشديد في العزة، فالمتين معناها الشديد. إن الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة، والوصف بالقوة بعد الوصف بالقدرة معناه الكمال في القدرة، معناه الكمال في القدرة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي هذه الآيات التي سبقت معنا إثبات أسماء العليم، الحكيم، الخبير، القدير، القوي، المتين، هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى، وتتضمن صفات يوصف بها الله عز وجل. ثم انتقل إلى آيات تثبت أنواعا أخرى من الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، فقال: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عرفنا قبل ذلك إن ليس كمثله شيء نفي، وهو رد على الممثلة الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، ويجعلون لله عز وجل أمثالا وأندادا ونظراء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا إثبات، هذه الآية تشتمل على النفي ليس كمثله شيء والإثبات وهو السميع البصير، فهو لكماله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء ولا يناظره شيء، وهو السميع البصير. أنت تنفي عن الله تبارك وتعالى المماثلة، ومع ذلك تثبت له السمع وتثبت له البصر، تثبت اسمه السميع وتثبت اسمه البصير، يبقى نفي في غير تعطيل، نفي ليس كمثله في غير تعطيل، لأنك تثبت السميع البصير، والسميع البصير إثبات في غير تمثيل، إثبات بغير تمثيل، لأنك تقول السميع البصير وتقول ليس كمثله شيء. فالإصابة في أن تعمل بالأمرين جميعا، النفي والإثبات، لا أن تأخذ طرفا من الطرفين وتعمل به، أن تأخذ النفي فتعطل صفات الله، أو تأخذ الإثبات دون نفي فتمثل صفات الله تبارك وتعالى بخلقه. ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات، فتثبت الاسم والصفة مع نفي المماثلة للخلق، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وهنا يرد سؤال: ليس كمثله شيء. عبر القرآن في النفي بنفي التمثيل. ومر معنا قول الشيخ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا يقولون في باب الأسماء والصفات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، لا، التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. لماذا؟ لأن هذا أولا اللفظ الموافق للقرآن. القرآن قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، لم يقل ليس كشبهه شيء، ولم يقل فلا تضربوا لله الأشباه. فبناء هذه العبارة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل أولى من أن يقال فيها ولا تشبيه. الأمر الثاني أن مسألة التشبيه والتمثيل أصبح عند الناس لها معاني خلاف المعاني الأصلية لها، لبعد الناس ولكثرة التشويش في هذه المعاني. فالتشبيه عند بعض الناس يطلقونه على إثبات الصفات، أول ما تقول السميع له سمع، البصير له بصر، يقول لك أنت مشبه، يسمون إثبات الصفات تشبيه، ويسمون من أثبت صفة لله تبارك وتعالى مشبهة، ويجري على ألسنة بعض المصنفين لك وقالت المشبهة، هو أصلا يريد الذين يثبتون أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كما وردت في القرآن وكما وردت في السنة، يستبدل كلمة المثبتين بكلمة المشبهة. فالأولى أن يقال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأيضا سبق معنا أن قلنا إن نفي التشبيه على الإطلاق بين صفات الخالق وصفات المخلوق غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن ما من صفتين ثابتتين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى. خذ مثلا صفة العلم، للإنسان علم ولله تبارك وتعالى علم، أصل المعنى مشترك، لكن هل يستويان؟ لا، لا يستويان. فكأنك لا يمكن أن تنفي التشبيه مطلقا، لكن يمكن أن تنفي التمثيل نفيا مطلقا. تقول لا يماثله شيء، ولهذا نقول إن التعبير بنفي التمثيل أولى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السميع ما معناها؟ معنى السميع في استعمالات القرآن الكريم يستعمله في معنيين، السميع بمعنى المجيب، السميع بمعنى المجيب، ليس كمثله شيء وهو السميع بمعنى المجيب، كما في قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، يجيب من دعاه. والسميع ترد أيضا في القرآن الكريم بمعنى إدراك الأصوات، يعني السميع معناه الذي يسمع الصوت، وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، قد سمع والله يسمع، هذا معناه أنه سبحانه وتعالى أدرك هذه الأصوات وسمع هذه الأصوات. ويأتي في القرآن الكريم السمع في مقام التأييد والنصر، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ويأتي في مقام التهديد والوعيد، كما في قوله تعالى: أم يحسبون أما لا نسمع سرهم ونجواهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. على هذين المعنيين يدور اسم الله السميع المجيب والذي يسمع الأصوات، البصير وهو السميع البصير. ما معنى البصير في أسماء الله تبارك وتعالى؟ البصير معناها الذي يدرك جميع المبصرات، فالبصر معناه إدراك المبصرات. أسمع وأرى، البصر الرؤية، البصير الذي يرى. فهذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تضمنت من صفات الله تبارك وتعالى إثبات السمع وإثبات البصر وإثبات اسم الله السميع والبصير. والإنسان إذا آمن بأن الله تبارك وتعالى هو السميع وهو البصير، وأثبت لله عز وجل صفة السمع وصفة البصر، فمعناه أن الإنسان يحذر من مخالفة الله تبارك وتعالى في الأقوال، لأن الله يسمعها. يحذر من مخالفة الله تبارك وتعالى في الأفعال، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يراها. وأيضا هذه الآية تضمنت تنزيه الله تبارك وتعالى عن المماثلة: ليس كمثله شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله إن الله نعم ما معناها، يعني نعم ما يعظكم به. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. سميعا بصيرا، هذه أيضا فيها إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى وصفة البصر، وإثبات أن الله هو السميع وهو البصير. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر آخر، فأورد آيات في معاني صفات لله تبارك وتعالى أخرى. قال: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، هذا فيه إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والمشيئة إذا أطلقت في القرآن الكريم فهي تستعمل في معنى الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. ومشيئة الله تبارك وتعالى عامة في كل شيء من أفعال ربنا سبحانه وتعالى ومن أفعال عباده، عامة فيما هو محبوب لله وفيما هو غير محبوب لله. فمشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة عامة شاملة، لا يحصل شيء في الكون إلا إذا شاءه الله تبارك وتعالى، وما لم يشأه لا يكون عز وجل. ونحن نتكلم عن المشيئة الكونية، المشيئة الكونية. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ورد في هذه الآية لفظ شاء مرتين، ولو شاء الله ما اقتتل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولفظ يريد ولكن الله يفعل ما يريد. فالمشيئة كما قلنا هي الإرادة الكونية. إذا قلت الإرادة تضيف إليها كلمة الكونية، وإذا قلت المشيئة تستغني بها عن كلمة الكونية، لأن المشيئة لا تكون إلا في هذه الأمور الكونية. فالمشيئة واحدة، أما الإرادة فنوعان، منها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية، فلذلك تحتاج إنك تقول إرادة كونية. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولا راد لما أراد، ولا راد لما شاء. ولهذا كل ما عبر الله تبارك وتعالى فيه بالمشيئة، وكل ما عبر الله تبارك وتعالى فيه بالإرادة وعلم أنها الإرادة الكونية، فهو نافذ لا يمكن أن يتخلف. وهذا من الفرق بين نوعي الإرادة كما سيأتي معنا بعد قليل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولكن شاءه الله فحدث، وطالما شاءه الله كونا فلا بد وأن يحدث، لا رد لمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال في القسم الثاني: وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنا عبر بالإرادة، والإرادة المقصودة هنا هي الإرادة الشرعية، لأنها كلام عن التشريع. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني المستثنيات في المحرمات في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآيات، حلال وحرام. إذن الإرادة هنا معناها الإرادة الشرعية، لا يقال المشيئة الشرعية، المشيئة ليست إلا الكونية فقط، قل الإرادة الشرعية. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وهذه الإرادة بخلاف الإرادة السابقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أحل وحرم، فمن الناس من يأخذ بهذا ومن الناس من لا يأخذ به، تتخلف هذه الإرادة، هذه الإرادة تتخلف، لأن الله عز وجل شرع هذا حلالا وحراما، فمن الناس من يحل الحلال ومنهم من يحرمه، وحرم الله عز وجل هذا، فمن الناس من يمتنع ومن الناس من يباشره ولا يلتزم بكونه حراما. إذن الإرادة الشرعية يمكن أن تتخلف، ليست نافذة، لأن ربنا سبحانه وتعالى منح الإنسان مشيئة إن شاء آمن وإن شاء كفر، منح الإنسان مشيئة إن شاء أطاع وإن شاء عصى، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن فإرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: كونية هي التي بمعنى المشيئة، وهي التي في الآية: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن الله يفعل ما يريد، هذا كله في الكونية النافذة التي لا يمكن أن يعترضها الإنسان، شمس تشرق من المشرق لا تتحول برغبة إنسان إلى موضع آخر، ليل يجيء ونهار يذهب، هذا كله مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية. هذا القسم الأول. القسم الثاني شرعية، وهذه بمعنى المحبة، يعني يمكن أن تعبر مكان الإرادة فيها بالمحبة، تجعلها من محبوبات الله. فالإرادة الشرعية كمثل قول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. التوبة محبوبة لله عز وجل. إذن عندي إرادة كونية وهي التي يقال فيها المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة، أراد الله الشيء بمعنى أحبه. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره إلى الإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة إرادة كونية، ولهذا حصل التقسيم: يهديه، يضله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والهداية هنا هي هداية التوفيق، هداية التثبيت، حتى نفهم إن الآية من الإرادة الكونية، من الإرادة القدرية. فالهداية هنا بمعنى التوفيق وليس بمعنى الدلالة أو الإرشاد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الفرق بينهما أن الإرادة الكونية نافذة، لا بد من أن تقع، لا بد من أن تقع، إذا شاء الله كان. وأما الإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، لا يلزم فيها وقوع المراد، يمكن أن تتخلف، كما قلنا حرم الله الميتة وبعض الناس يأكلها، حرم الله الخنزير وبعض الناس يأكله، حرم الله الخمر وبعض الناس يشربها. أما الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد، هذا فرق. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية قد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله، وقد يكون غير محبوب. وأما الإرادة الشرعية فلا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، ما أراده، ما طلبه الله شرعا لا يكون إلا محبوبا له عز وجل. ثم انتقل الشيخ إلى آيات أخرى تثبت صفات لله تبارك وتعالى، فقال: وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآيات فيها إثبات محبة الله تبارك وتعالى، إثبات مودة الله تبارك وتعالى لأوليائه على ما يليق بجلال الله عز وجل. يحب من اتصف بصفة الإحسان، يحب من اتصف بصفة العدل المقسط، يحب من اتصف بالتقوى المتقين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. هؤلاء أهل محبة الله وأهل مودة الله، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة المحبة، أنه يحب من أخبر سبحانه ومن أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يحبهم. وصفة المحبة صفة فعلية، صفة فعلية. لماذا؟ الضابط الذي قلناه، صفة المحبة صفة فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة، إن شاء تبارك وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. وهذه الصفة من الله تبارك وتعالى ثابتة في طرف ربنا عز وجل كما هي ثابتة في طرف عباده. الله عز وجل يحب ويحب عز وجل، كما قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نثبت هذه المحبة من الطرفين، من الله لعباده ومن العباد لله تبارك وتعالى. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، من اتصف بهذه الصفة، صفة الإحسان، فالله تبارك وتعالى يحبه. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، من اتصف بهذه الصفة، القسط العدل، فإن الله تبارك وتعالى يحبه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، من اتصف بهذه الصفة. التقوى فعل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات، الله عز وجل يحبه. من جاء بالتوبة، من حافظ على الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. الودود أيضا تعطي صفة المحبة، فإن الود هو خالص الحب، خالص الحب. ومثله الخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. الخلة معناها أيضا أعلى المحبة، هي حتى أعلى من الود. هذه كلها تثبت صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بالله عز وجل. ولا يجوز أن نفسر المحبة بالثواب. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال يسيب المحسنين. أو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نقول يسيبكم الله. لا، لا يجوز تفسير صفة من صفات الله تبارك وتعالى مثل هذه الصفة المحبة، نقول الثواب، وكما سيأتي معنا في الصفات الأخرى، لأن هذا مخالف لظاهر اللفظ، هذا مخالف المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإجماع. وأيضا تفسيرها بالثواب ليس عليه دليل، لا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه ليس عليها دليل، ليس على هذا التفسير دليل. وحمل اللفظ على غير الظاهر من معناه يحتاج إلى دليل، ولا يقولن إنسان إنه الدليل العقلي وكذا، لأن عقل من الذي سيحكم في هذه المسألة؟ عقلي أم عقلك؟ نقع في الاختلاف. وعقلك في حال أو في حال أخرى نقع في تقع أنت نفسك في الاختلاف. ولا يقولن أحد أيضا العقل يقول كذا، لأن العقل هذا لا يقول بهذا إلا بعد مرحلة. فمثلا يقول المحبة معناها لا يليق بالله، لأن المحبة معناها الميل، هذه المرحلة التي يذهب إليها العقل. ثم يقول والميل محال على الله، يقول له أنت الآن فعلت محظورا شرعيا عظيما، وهو أنك فسرت المحبة بالميل فجعلت المحبة من جنس محبة البشر، فإن محبة البشر هي الميل. فقد شبه أولا صفة من صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه، ثم في المرحلة الثانية جاء لينفيها أو ليؤولها ويحملها على غير معناها. إذن ففي دخول العقل في هذه المسألة محظورين اثنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وهو الغفور الودود. وهنا سؤال، إذا ثبتت صفة المحبة لله تبارك وتعالى فهل يسمى الله عز وجل المحب؟ صفة المحبة ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة الإرادة ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة المشيئة ثابتة لله تبارك وتعالى، فهل نشتق من هذه أسماء فنقول المحب المريد كذا؟ فأجبنا عن هذا قبل ذلك، وقلنا إن من قواعد الأسماء والصفات أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا يشتق لله تبارك وتعالى من صفاته أسماء، إنما الأسماء توقيفية إذا وردت في نص أو وردت فيه كذا. وهذا معناه أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأوسع منها باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. ده عندي باب الإخبار عن الله، أخبر عن الله بأنه موجود، أخبر عن الله بأنه قائم بنفسه، أخبر عن الله بما بابه واسع جدا. أضيق من هذا الباب باب الصفات، أضيق من هذا الباب، أضيق من باب الصفات باب الأسماء. فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا بد فيها من دليل نقول به حتى نثبت هذا الاسم لله تبارك وتعالى، فلا يقال في أسماء الله المحب لثبوت صفة المحبة مثلا، ولا المريد لثبوت صفة الإرادة، لا نثبت الإرادة ولا نقول المريد، ونثبت المحبة ولا نثبت يعني اسم المحب. ثم انتقل الشيخ بنا إلى أسماء وصفات جديدة، إلى أسماء وصفات جديدة، فقال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما اسمان عظيمان تكرر في القرآن الكريم بما لم يتكرر به شيء آخر، وفيهما إثبات اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الرحمة. الرحمن معناها صاحب الرحمة الواسعة، والرحيم معناها صاحب الرحمة الواصلة التي تصل إلى عباده. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا فيه زيادة على إثبات اتصاف ربنا سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، إثبات أن هذه الرحمة رحمة واسعة. ربنا وسعت كل شيء رحمة، يعني وسعت رحمتك كل شيء، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا فيه إثبات أن الذي يستحق هذه الرحمة، الذي يستحقها هم المؤمنون، وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، وسعت كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. فالله تبارك وتعالى يرحم من شاء من عباده، ولذلك صفة الرحمة صفة فعلية، صفة اختيارية تتعلق بالمشيئة، من شاء الله رحمه، ومن شاء الله تبارك وتعالى منعه رحمته. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب ربنا تبارك وتعالى على نفسه الرحمة، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يعني تعطينا معنى أن رحمة الله تبارك وتعالى لا منتهى لها، لا مثيل لها ولا نظير لها. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذه الآيات إذا تأملناها وجدنا فيها رحمة عامة شاملة، ورحمة خاصة، ورحمة خاصة. الرحمة العامة الشاملة في ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه شاملة لكل أحد. وهناك رحمة خاصة وهي التي تختص بالمؤمنين، من مثل الآية التي أوردها الشيخ هنا، وكان بالمؤمنين رحيما. وصفة الرحمة نثبتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن نفسر الرحمة بالإحسان، لأن هذا أيضا كما قلنا مخالف لظاهر اللفظ، مخالف لإجماع الصحابة والتابعين، ليس عليه دليل. وإن كانت صفة الرحمة نعم تقتضي الإحسان وتقتضي الإنعام، لكن الإحسان ثابت لله بآيات أخرى، والإنعام ثابت بآيات أخرى، والرحمة ثابتة بآيات مستقلة. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إثبات لصفة المغفرة، وهو الغفور الرحيم. هذه أيضا وردت، وهو الغفور الرحيم. المغفرة معناها ستر الذنب، معناها التجاوز والصفح، هذه كلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى. وكما قلنا هذه كلها تطبيقات بأمثلة على ما سبقت الإشارة إليه من القواعد، أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وأن نصفه بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله، وأن نتأمل في ذلك ما جاء نفيا وإثباتا، فما ثبت نثبته، وما انتفى ننفيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في موعدنا القادم. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.